بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الدليل الرابع الذي هو الدليل المختار على أن النهي يدل على الفساد في العبادة، الدليل الرابع هو أن النهي عن أي فعل من قبل المولى يمنع من صلاحيته للعبادية بناء على المختار من كونها، أي العبادية، تتقوم بالإتيان بالفعل تذللا إلى المعبود، وليس هذا فقط بل بعنوان كونه إلها، وذلك لأنه لا يقع التذلل بما هو منهي عنه، إذ الحرمة التي هي مفاد النهي حسب فرضنا للمسألة تكشف عن كون متعلق النهي قبيحا موجبا للتسافل والبعد عن المولى، فكيف يمكن أن يتذلل به؟ وذلك من جهتين: الأولى أن التذلل إنما يمكن أن يتحقق فيما يكون مناسبا، إذن توجد لدينا جهتان يكون التنافي فيهما بين النهي بما فيه من حرمة وبين حقيقة العبادية بما حققناه سابقا. الجهة الأولى من جهات التنافي هي أن التذلل إنما يمكن أن يتحقق فيما يكون مناسبا للمتذلل إليه، والممنوع من جهته لا يصلح أن يقدم إليه بعنوان التذلل. إذا كان شيئا، إذا كان هناك شيء ممنوعا من جهة ذلك الشخص الذي يقدم إليه التذلل، ممنوع تماما بحيث ما بأي فرصة لأن يؤتى به، فلا يعقل أن يقدم إليه بعنوان التذلل. فالممنوع من جهته لا يصلح لأن يقدم إليه بعنوان أنه تذلل له، بل سيكون موجبا للإساءة إليه مرتين: مرة لارتكاب ما هو ممنوع، عصيان يعني رأس المخالفة للحكم الشرعي، بل سيكون موجبا للإساءة إليه مرتين: مرة لارتكاب ما هو ممنوع ومحرم عنده، ومرة لادعاء التذلل به زورا. هذا ليس تذللا، والعجيب تدري تذلل إليه وأنت تدري أنه هذا الشيء، أو حتى لو ما تدري بغض النظر عن الدراية تريد تذلل إليه وتريد تقدم لي شيء وأنا هذا الشيء هو مرفوض عندي، أكو تنافي. ففي نفس الفعل واضح أنه يوجد منافات لأنه حرام، هو محرم، نسبة الشيء إليه إلى مقام المتذلل إليه، نسبته إليه بعنوان أنه تذلل له، هذا أيضا سيكون إساءة أخرى. ومن ثم فإن التذلل بما هو ممنوع حتى في غير العبادة يكون مستفزا للمتذلل إليه بشكل مضاعف. دعك من العبادة، خذ التذلل فقط. إذا كان هناك شخص بصدد التذلل لأبيه، هذا ليس عبادة بلا أشكال، فهل يعقل أن يحقق التذلل حقيقة بأن يقدم لأبيه ما هو ممنوع عنده ممكن. بل حتى إذا لم يكن في الأمر تذلل، شخص يقدم شيء إلى أحد الناس الذين هم مثلا مورد عنايته لأي جهة، ولو أن تكون العلاقة بينهما عرضية ما بها تذلل، بها أخوة، فهل يعقل أن الإنسان يبدي مودته لأحد في أمر معلوم أنه، حتى لو مو معلوم عفوا، في أمر هو مرفوض عنده؟ فدعك من التذلل، خذ التودد، التودد لأحد بأمر هو مرفوض عنده لا يكون توددا. قد يكون محاولة للتودد فاشلة، قد هو من حيث هاي الكلمة، هاي اللفظة، من نقول تذلل، تودد، تقرب، ما أشبه ذلك، أي تعبير. بعض الأحيان تطلق على محاولة فعل الشيء، هذا أسلم أنه المحاولة تتحقق، لكن شنو نقول تودد فلم يوفق مثلا في تودده. لماذا؟ لأنه هو ما قدم الشيء المناسب. وهذا نقطة جوهرية، تدرون احنا نريد نشوف حدود دلالة النهي على الفساد مرهونة بالعلم أو لا، هذه النقطة مهمة جدا ونركز عليها من الآن. يعني حتى لو ما يعلن، هو تحقق التذلل ولا ما تحقق التذلل؟ تحقق التودد ما تحقق التودد؟ التودد معنى الحقيقي، مو بمعنى محاولة الوصول يعني تحصيل المودة، لا لا، هذا شيء آخر. المحاولة نعم، لكن هذه المحاولة يمكن وصفها بأنها فاشلة، لم تتحقق. فلهذا تقول حاول فلم يوفق، يمكن أن تقول فلم يتحقق ما يريد. وعليه فهذه الجهة لوحدها تكفي للوصول إلى أن النهي يدل على الفساد بالمعنى الذي شرحناه للنهي، يعني الحرمة تقتضي البطلة. الجهة الثانية أن تقديم هذا العمل للمتذلل إليه بعنوان كونه إلها، هذا الأمر الذي أخذناه مقوما للعبادة، وإلا قلنا مطلق التذلل لا يحقق العبادية، وإنما هذا النحو من التذلل لأحد بوصفه إلها هذا هو الذي يحقق العبادية. ولهذا التذلل للوالدين مو عبادة، ما معنى صحيح؟ تذلل للسلطان مو عبادة إلا إذا اتخذ إلها، وإن كان هو قد يكون من أقبح الأشياء لكن مو عبادة، ما تقدر تحاكمه على أساس أنه عبادة إلا بتوسع في معنى العبادة. هذا يريد يعني توسع خاص، عناية خاص، ولا هو عرفا ما يسمى عبادة. يصح السلب عنه، يصح سلب عنوان العبادة عنه. المهم الثانية أن تقديم هذا العمل المفروض أنه منهي عنه وأنه محرم للمتذلل له بعنوان كونه إلها يتنافى مع كونه محرما عند ذلك الإله نفسه، وذلك لأن من أهم شؤون العلاقة بين الإله والمألوه إنما هي لزوم طاعة المألوه للإله، بغض النظر أمر كبرى. ومن فرض إله يعني ماذا؟ يعني تجب طاعته. إذا فرض إله هكذا يبقى هو فرض للإلهية باطل. يمكن واحد يجي يعبد صنم، يعبد من ليس أهلا للعبادة، طبعا ما أكثر ما يحصل ذلك، لكن هو من يفترض إله ويعبده على هذا الأساس، ولأنه أصلا بدونه ما تتحقق معنى العبادة، ما يتحقق، لأن العبادية مأخوذ فيها أن يكون ما يقدمه تذللا للمتذلل إليه لا بعنوانه هو بل بعنوان كونه إلها. هذا الأمر ثبت فيما تقدم، تحقق في محله. بناء عليه كيف يعقل أن يتذلل بغض النظر عن المانعية في التذلل السابقة، كيف يعقل أن يتذلل إلى شخص بعنوان أنه إله بأمر يعلم أو حتى لو ما يعلم بأمر يكون الإله رافضا له مانعا منه مشرعا تحريمه حتى لو ما يعلم؟ هو واقعا تتحقق حالة العبادية، لو راح يصير صورة العبادة، وهم العبادة، تخيل العبادة، خلينا نسميه. وذلك لأن من أهم شؤون العلاقة بين الإله والمألوه إنما هي لزوم طاعة المألوه للإله، إما للتلازم الذاتي بين الإله ولزوم طاعته، كما لعله مسلك بعض الأعلام. بعض الأعلام هو باني على أن المولى هو من تجب طاعته، من يقدر ننسب للجزم أنه هذا المعنى، لكن هو ربما أيضا على هذا المبنى، وما دام إله يعني مولى، فيعني ماذا؟ يعني هذه أن هناك تلازما ذاتيا بين الإلهية ولزوم الطاعة. احنا ما نشوف القضية بهذا الشكل، احنا نشوف أنه الإلهية تستبطن بعض الحقائق، هي تكون مناشئ ذاتية للزوم الطاعة، وقد سبق أن فصلنا في هذا الأمر في بعض مباحث الفقه في الأمر المعروف والنهي عن المنكر إذا أنا ما مشتبه، وربما نكون فصلناه أيضا في مباحث التعبد والتوسل ولو في الجملة. فمثلا المالكية هي تقتضي الطاعة، الخالقية والرازقية تقتضي الطاعة، هي مقتضية أمر الطاعة. بل من له حق تحديد مصير مألوهه، طبعا بالعدل والحكمة مو بالظلم والعشوائية، من له هذا الأمر هو هذا أيضا هو يصير مقتضي لطاعته. فهذه النكتة ما ذكرها سابقا، يعني بعبارة مختصرة مالك يوم الدين هو مالكي يوم الدين أن تقتضي طاعته. إذا التفتنا إلى أن المالكية هي مالكية عادلة في ضمن موازين الحكم، أما مالكية عشوائية ربما أنت تعبده وهو يعذبك، ربما أنت تعصيه وهو ينعمك، هذا بعد صار خارج عن الموازين، بعد ما يبقى هذا الترابط، هذا الاقتضاء للعبادة. فهو نفس المالكية ليوم الدين بمعنى أنه القرار في تحديد المصير الأبدي يكون بيده، هو هذا نفسه هو يقتضي الأبد، هو من جملة مقتضى وإلى آخر. ربما إذا نبقى نتأمل في هذا العالم اللي هو من أهم، يعني هو هذا العالم الأساسي للإنسان، لأنه هو هذا يرسم علاقة العبد مع الله عز وجل، يعني هو يتبين أنه لماذا يجب علينا طاعته وإلى آخره من الأمور. المهم هذه وغيرها أو على الأقل بعضها، إذا واحد كان عنده توقف في بعض الأشياء أو يرجع بعضها إلى بعض، مثلا يفهم الرازقية بما يشمل الخالقية مو مشكلة، بعد إحنا مو غرضنا هواية أنه نحقق هذه الجهة، لكن هذا الأمر مسنة مفروغ عنه، نبقى نرجع إلى جادة مطلبنا، وهو أن الإله لابد من طاعته، تجب طاعته، هو كون إله هكذا. فهو عندما يقدم شيء للإله لأحد بعنوان أنه إله، يعني لعنوان الإله بعد لهذه الخصوصية، يقدم له شيء وهذا الشيء يكون ممنوعا عنده، ايش راح يصير؟ يصير تنافي، يصير ممنوع. يعني ماذا؟ يعني أنه هذا أصلا مخالف لمقتضى ألوهيته أن يؤتى به. فشلون يدعي؟ يقولون لهذا الشخص أجلكم الله، يقول له شقد منافق أنت، شقد منافق، يقول أنا أقدمه لله، تدعي أنه لله وهو ممنوعا عند الله. هذا إذا ملتفت، حتى إذا ما ملتفت يقول له أنت لم تصب الهدف، ما أجيت للأمر من بابه، لأن أنت تتعبد للإله، تتعبد له مو بما هو ممنوع عنده، تفرض إله، إذا فرضت إله شنو معنى أن تتعبد ما هو ممنوع عنده؟ الإله يعني ماذا؟ واحدة من أهم خصائص الإله في علاقته مع هذا الذي يقدم له شيئا هو أنه يجب طاعته. فإذا هو يأتيه ويقدم له ما هو محرم عنده، صار بهذا المحذور. فهذه بحد نفسها، دعك من خصوصية التذلل، هذه بحد نفسها صالحة لأن تثبت النتيجة، لأن تثبت النتيجة، وهي أن النهي يدل على الفساد. هذا ما يدل على الفساد من أي ناحية؟ بعد مو عبادة، يعني يخرج عن كون عبادة، العبادية تزول، واضح إن شاء الله. وأما الإتيان به مع الجهل بحرمته أو الغفلة عنها فهو في الحقيقة يصلح عذرا للمولى المعبود عن ارتكاب ما يحرمه ويمنع منه ويقبحه، ولكنه فيصلح عذرا عما ارتكب، ولكنه لا ينقلب عن حقيقته التي تتنافى مع حقيقة العبادية. هذه نقطة جوهرية، لأنها راح تتحكم بأهم نتيجة بالمطلب، وهو أنه إذا أدى العبادة ثم انكشف له أنها منهي عنها تصح أو لا تصح، وهذا أهم شيء مما عملا مما نحتاج بالفقه لتأسيس هذه المسألة وتأصيلها، هو هذه النقطة. وإلا إذا كان هو معلوم هذا تقريبا واضح، واضح أنه بعد راح يصير باطل تقريبا على عامة الكلمات والمباني. لكن هذه هي النقطة الجوهرية، وبعبارة أوضح أن المانع من صحة العبادة ليس ناشئا من عجز المتعبد عن تحقيق العبادة كي يقال إنه إن تأتى منه قصد التقرب أو التعبد صحت العبادة وتمت، حتى وإن كان تأتي التقرب والتعبد وإن كان ذلك بسبب جهله أو غفلته عن كونه مبغوضا للمولى ومحرما عنده. مو هو هذه الجهة، حتى نقول هذه الجهة ترجع إلى المكلف نفسه وكيف يتأتى منه قصد القرب. الكلمة تسمعونها كثيرا في هذا المطلب، مو من هذه الناحية، بل هو ناشئ من كون العبادة لا تتحقق ذاتا مع كون ما يتذلل به إلى الإله محرما في شرع الإله نفسه للحيثيتين، التذلل والإلهية، وهو أمر يرتبط بحقيقة العبادة نفسها وما يصدر من المكلف عن قصد تعبد وتذلل لمن يفرضه إلها له، إنما هو وهم عبادة وتذلل الله. قد يستحق فاعله الكرامة عند المولى على محض نيته الحسنة، وجاء بهذا العمل بهذا القصد، قد يستحق الكرامة عند الله. نريد في هذا الأمر أو الحظوة أو التكامل، لأنه هو بهذا نيته، هو تكامل حقق الحسن الفاعل، وهذا يصير من التكامل، وقد يستحق الثواب. أو الاقتراب بمعنى من المعاني أو ما شابه ذلك لدى المولى المعبود. أنا تعملت أن أذكر الألفاظ التي هي تتردد في هذا المجال عند ألسن الأعلام، وربما بعض الألفاظ هي ألفاظ مثلا مو كلش أصولية، مثلا عرفانية، مو هذا المهم. المهم ماذا؟ أنه هذا الفعل الذي يصدر بهذه النية قد يترتب عليه هو كرامة أو منزلة أو ما أشبه ذلك من الأمور، حتى أجر قد يترتب عليه، هذا يكون له هذا الأمر على محض نيته الحسنة دون أن يكون له في فعله الذي صدر منه وسماه عبادة بزعمه، دون أن يكون له في فعله أي منشأ للكرامة عند المعبود. فالكرامة مو بالفعل، الكرامة بس بالنية. فالفعل باطل، الفعل فاسد، الفعل مو عبادة، الفعل مو عبادة، الفعل مو تذلل، الفعل ما ينسجم مع الإلوهية، لكن شنو؟ ربما بنية، هذه النية هي تحققت، مثل ما إنسان إذا نوى شيئا وحاوله فلم يستطع، مهنا ربما هو يكون له أجره من هذا الباب مو أكثر. وهذا الدليل يستند إلى ما تقدم من تحقيق دقيق لحقيقة العبادية ذكرنا سابقا، لولا ذلك التأسيس كنا أيضا نعيش نفس الحيرة في المقام التي أدت ببعض الأعلام من المحققين المعاصرين إلى أن يتوقفوا في دلالة النهي عن الفساد، ويحصر الأمر بماذا؟ بقصد بأنه هو ما يقدر يتقرب، ما يقدر يتقرب، شلون يقدر يتقرب بما هو مرفوض عند المولى؟ يعني وين ربط القضية؟ ربط القضية بحال المكلف، مو النهي هو نفسه يقتضي الفساد، المكلف راح يصير عنده مشكلة، مو هي المنهي عنه هو ما راح يكون صحيح. وهذا هو ربما الرأي الأكثر شيوعا في عصرنا، بينما هذا كله شنو سببه؟ لأن هو من أول العبادة ما فسرت كما نرى أنه هو صحيح، سمعت كل من هو رأي، بينما على تفسيرنا للعبادة الأمر راح يكون ماذا؟ يكون أوضح في إثبات التمانع بين النهي وبين الصحة، ما ممكن نهي يعني فساد يعني بطلة، واقعي مو ظاهري زعمي، لا لا هو واقع عنها كذا. وهذا الدليل هو الذي تناسبه المرتكزات الشرعية الراسخة، لأنه عند المتشرع هذا الأمر واضح جدا، والذي عبر عنه بعض الأعلام، لكن عبر عنه بماذا؟ بحسب خلفية تفسير العبادة وحقيقة العبادة بعد ما صار بهذا الشكل. المهم، وهذا الدليل أكثر عمقا مما ذهب إليه بعض الأعلام منطلقا من نقاء ارتكازه الشرعي. إن هذا الارتكاز الشرعي تدرون بعض الأحيان الدليل العلمي يشوش الصورة حتى على الارتكاز الشرعي، البعض لا قد يقدر يحتفظ بارتكازاته الشرعية الأصيلة الصحيحة الدقيقة، لكن في مقام تفسيرها ما يصير الأمر واضح، يعني ما يستند إلى الجهة البرهانية اللي اقتضت ذلك الارتكاز الحيثية الواقعية. من أنه فبعض العلماء عبر عن هذا الارتكاز أنه لا إشكال، شوفوا هذه الطريقة في التعبير تكشف عن ماذا، هذا مو كلام عادي، هذا كلام السيد الصدر رحمه الله قال، وهذا هو أحد الدليلين اللذين يبني عليهما في المسألة، وأنه يقتضي أنه يدل على الفساد يوصل إلى هذه النتيجة. قال ماذا؟ لا إشكال في أنه بعد تعلق النهي بالعبادة لا يمكن إيقاعها بداع إلهي محض، ما يمكن أنه يأتي بها بداع إلهي، بل هناك في جنبه داع عصياني شيطاني، سواء قلنا بإمكان قصد التقرب أو قلنا بعدم إمكان قصد التقرب، لأن بعض من هاي الجهة يتوقف. وعندئذ يقال فقهيا، فش صارت قضية فقهية بحسب الدليل على العبادة مو بحسب حقيقة العبادة، شوفوا راح يصير الأمر بهذا الشكل، فهو أصل ارتكاز أنه واحد عنده داعي شيطاني وداعي قربي في الفعل، ذني كأنه ما ممكن أنه يجتمع، ما ممكن أن تصير هاي العبادة صحيحة. زين شنو تخرج الموضوع؟ مو لأنه أكو تنافي بين حقيقة العبادية والداعي الشيطاني مثل ما احنا بينا، وإنما شنو كأنه شيء إلى جانبه وكأنه مرتبط بدليله، ولهذا احنا من وصفنا الدليل قلنا أكثر عمقا، مو نريد نمدح دليل لأن اقتنعنا به، نريد نبين خصوصية الدليل لأنه ينبه إلى نكتة مهمة، هذا المهم عندنا. التنافي هو بين حقيقة العبادية نفسها وبين ماذا؟
وبين هذا الداعي الشيطاني، مو من باب من الناحية الفقهية هو هذا القدر المتيقن الذي قامت به الأدلة أو هناك حجة على أنه العبادة كذا أو ما أشبه ذلك من الأمور اللي هم ارتكازين كأنه يقبلوها. ليش قاعد أقول لكم أنه هم ارتكازين؟ الارتكاز هو نقي، ارتكازين يقبلوها، بس شون يقدموها يخرجوها تصير مو شي واضح. وعندئذ يقال فقهيا لا يكفي لتصحيح العبادة أن تكون بداع إلهي، بل لا بد زائدا على ذلك أن لا يكون معه داع شيطاني. وهذا يعني أنه مع وصول النهي تقع العبادة باطلة. وين انتهينا بعد؟ انتهينا إلى نتيجة قاصرة متامة. ليش ترضنا القضية ماذا؟ كأنه القضية مرتبطة بالحكم الفقهي مو مرتبطة بحقيقة العبادية. وبالحكم الفقهي نقول احنا ما ممكن فقهيا نتقبل هذا الامر. ليش؟ كأنه هذا من ضرورات الفقه، من مرتكزات الفقه، بينما هو حقيقة ماذا؟ مو مرتكزات الفقه بمعنى الحجة على الوجوب والحرمة. حقيقة ماذا؟ هو لأنه هذا ناشئ من حقيقة العبادية، وهذا مدرك، هذا مدرك عنده، ولكنه كما ترى لم يركز على خروج العبادة عن حقيقتها عندما تكون محرمة، بل افترض أن هذا الارتكاز ينشأ من عدم تمكن المكلف من تحصيل العبادة إلا مع خلو الداعي القربي من مجاورته ومقارنته للداعي الشيطاني. كأنه القضية أنه هذا يصير مع ذاك، ما يصير اجتماعك، مو أنه هذا هو في نفس حقيقته، من باب أن المقارنة مو مقبولة. شفتوا؟ مقارنة، مو أنه حقيقته متن. وين المشكلة؟ لأن من أول فسروا العبادة بما؟ بالقربة. وقد تقدم نقد ذلك، قلنا العبادية مو متقومة بالقربة، العبادية متقومة بما ذكرنا، التذلل لأحد بعنوان أنه إله. وهذا الاشتباه في تحليل منشأ الارتكاز هو الذي أدى إلى دعوى عدم صحة العبادة، إلى دعوى صحة العبادة عفوا مع عدم وصول النهي، لأنه ربطت بماذا؟ بأنه يعلم بالنهي أو ما يعلم بالنهي، مو بواقع الأمر، مو أمر ذاتي. صار واضح؟ صار أمر مرتبط بالمتعبد، فهو درى به أو لم يدري به. بينما احنا من اول شلون فسرنا القضيه؟ اللي قلنا هذه النقطه جوهريه في المختار، فسرنا القضيه ماذا؟ انها امر ذاتي في ذات العباده. فهو كما ذكر يثبت البطلان، هذا الدليل الذي ذكره يثبت البطلان منوطا بوصول النهي، اذ مع عدم وصوله وتنجزه لا يوجد داعي شيطاني بعد، وما يدري بهذا بالنهي، فمن يفعل المنهي عنه ماكو داعي شيطاني عنده، فهو يصير قلبه خالي من الداعي الشيطاني ولو لجهله وعذره. كما أن البطلان بناء عليه، وهذا الكلام ما زال له فيما بين المعقوفين، هو كلام له، كما أن البطلان بناء عليه راجع إلى قصور قدرة المكلف من قصد القربة محضا من دون قصد العصيان. فالمشكلة اللي جعلت هذا يصير باطل أنه ما يقدر يقصد القربة بلا أن يقصد العصيان، ولا يرجع إلى قصور ذاتي في نفس العبادة، وبهذا يختص بباب العبادات ولا يشمل الواجبات التوصلية هكذا. بينما إحنا ما توصلنا إليه لا صغير الجانب التوصلي، هذا بحث آخر، هذا راح يكون عندنا مانع من بين حقيقة العبادة وكون ما يتعبد به محرما عند المتعبد إليه. هنا أكو تنافي، نحن نصير عندنا تنافي، هذا التنافي هو الذي ينتج البطلان والفساد. ومن ثم إذا علم أو لم يعلم ما يختلف الحال عما هو عليه من حيث الصحة والبطلان الأثر الأساسي. نعم قد يختلف أنه يكون معذور أو يكون مأجور أو يكون مثلا قريب أو يكون مثلا له كرامة عند الله لأنه هو كان قاصد الطاعة، لكن هذا غير شيء آخر. واضح إن شاء الله. وأما قضية الواجبات التوصيلة بعد صار واضح، إحنا ما نحتاج نطول، نريد نختصر المطلب مهما أمكن. بالواجبات التوصلية العبادية ما تتحقق، بس ما نقول أنه هذا ما يصير مصداق المأمور به. فإذا رد يأتي بالتوصل عبادة أكو مانع من العبادية، فإحنا مركز المانع الذي ذكرناه في الدليل الرابع هو مانع من حقيقة العبادية، مو مانع من امتثال الأمر وانطباق الأمر، فهو أفرض قد يصير. هذا بعد على الكلام كنا ننظر إلى إذا ما عندنا جهات أخرى، قد يصير هو مصداق للمأمور به حتى له هو منهي عنه، ماكو مانع حتى له هو منهي عنه، ماكو مانع. فيصح التوصل لكن لا يصح عبادته. وهاي النقلة أنه لو نبني على أنه هو أمر زعمي بنفسه بقلبه بحسب الوصول، لو نبني أنه نوصل إلى أن بطلان بالتوصل، هاي النقلة مو دقيقة، إن عندنا مرحلة بينهما. ما نبني على البطلان بالتوصل ليش؟ لأن هذا مصداق للمأمور به، ما دام هو مصداق يمكن أن يصير صحيح، فيصح من حيث التوصل لكن ما يصح عباد. وكل سبب واضح المفروض يصير عندكم. لماذا؟ لأن هي المشكلة في حقيقة العبادية أنها تتنافى مع كون المتعبد به منهيا عنه، فإذا الجهة مرتبطة بحقيقة العبادية. واضح إن شاء الله. أرجو أن تعتنوا بهذا المطلب، هذا مطلب جديد، ما لأنه مبني على ما تحقق سابقا، فيحتاج عناية لأنه يصير احتمال الاشتباه به، يصير كذا لأنه ما صاير شغل عليه مثل ما المطالب اللي هي دوما مورد نظر الأعلام وعنايتهم، فالمفروض يصير عناية وغربلة إليه وتدقيق به حتى نطمئن إلى أكثر إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.